ثم يبيعها عليه بأكثر من ثمنها مؤجلا، فيأتي إليه ويقول أنا أريد سيارة، فيقول اذهب للمعرض واختر السيارة التي تريد وأعتني وأنا أشتريها من المعرض بثمن النقد وأبيعها عليك بأكثر منه لكن مؤجلا. هذه حيلة سهلة، ولا يمكن أن تنقلب أن ينقلب الربا الذي شدد الله فيه ورسوله في مثل هذه الحيلة الباردة السمجة. كل إنسان يعرف أن هذه الحيلة، بدل ما يقول أنا أسلف قيمتها على أن توفينيها بعد سنة بأكثر، قال اذهب واشتري. والله عز وجل يعلم أن الذي اشترى السيارة لا يريدها. ماذا يريد؟ يريد الزيادة بلا شك، لكنه أدخل السيارة خداعا لله وللمؤمنين، ولكن هذا لا ينفع. وإذا نظرت إلى هذه الحيلة وإلى العينة التي حرمها الرسول عليه الصلاة والسلام، وجدت أن العينة أبعد من هذه الحيلة. العينة أن يبيع الإنسان الشيء بثمن مؤجل، ولنقل باعه بألف ريال إلى سنة، ثم يشتريه بثمانمائة نقدا. هذه أبعد عن التحيل مما ذكرناه. والعجب أن هؤلاء يلبسون، يقول هذا من باب بيع المرابحة. سبحان الله، بيع المرابحة. بيع المرابحة أن تكون السلعة عند صاحبها، ما اشتراها من أجل هذا الذي جاء يستدين. فيقول هذه رأس ماله ألف ريال، أنا أبيع عليك بربح 10%، تكون بألف ومئة. هذا فرق بين هذا وهذا، ولكنهم يلبسون. ولهذا أرى أن الإثم بهذه الحيلة أشد من فعل الربا الصريح. يعني مثل البنوك تعطي ربا صريحا واضحا، وهذه المعاملة يدعون أنها من باب المرابحة وأنها حلال، فأقول إنها أشد إثما من البنوك، لأن البنوك صريح، ربا صريح، يعرف أنه قد أصل الله عز وجل، وربما في يوم من الأيام توبخه نفسه ويرجع إلى الله ويتوب. لكن هؤلاء يفعلون ذلك على أنه حلال. وصدق الرسول عليه الصلاة والسلام: لتركبن سنن من كان قبلكم. فقد ارتكبنا سنن من كان قبلنا. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قالا حدثنا أبو أسامة عن عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن عطاء عن جابر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم عن عبد الحميد أنه قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب أنه قال: كتب إلي عطاء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليث. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قالوا حدثنا سفيان بن عينة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس أنه قال: بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال: قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها. حدثنا أمية بن بسطام.
هذا الحديث فيه إشكال، وهو أن عمر رضي الله عنه دعا على شخص معين وهو سمرة فقال: قاتله الله. فهل يجوز مثل هذا إذا ورد الحديث على شيء عام؟ هل يجوز أن نوزعه على الأفراد؟ ظاهر سني عمر رضي الله عنه أنه جائز، وعليه. فهل يجوز إذا رأينا رجل يعمل بالربا صريحا أن نقول لعن الله فلانا؟ أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن أكل الخمر أكل الربا والموكلة؟ على حسب ما قال الفقهاء العلماء في هذا نظر، وعلى حسب ما ذكره عمر يكون جائزا. لكن لقائل أن يقول إن مثل هذه الكلمة ترد على اللسان بلا قصد، كما يقولون ثكلتك أمك، ويقولون تربت يداك، وما أشبه ذلك، فهي كلمة تحذير لا يراد معناها. وهذا هو اللائق بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنها كلمة تحذير لا يريد معناها. ولهذا تقال أحيانا لمن فعل شيئا لا يفعله إلا الحاذق أو الجيد، فيقول فيقال قاتله ما أدركه، قاتله الله ما أدركه. وهي معروفة حتى في عرفنا الآن، يقولون مثل هذا الكلام وهم لا يريدون حقيقته، إنما هو مما جرى على ألسنتهم بغير قصد. شوف الأشر،
كل الحديث ولا دعاء؟
لا، كلام عمر دعاء.
ما ذكر شيء
عجيب،
نووي ما ذكر شيء، والمفهم أيضا ما ذكر شيء، بس في المفهم ذكر الاختلاف في كيفية بيع سامورا.
الخلاف إيش؟
في كيفية بيع سامورا.
في بيعه؟
أين؟
وش؟
يقول اختلف، قال القرطبي رحمه الله تعالى: اختلف في كيفية بيع سمرة رضي الله عنها الخمر على ثلاثة أقوال. أحدها أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ظنا منه أن ذلك جائز. والثاني أن يكون باع العصير ممن يتخذه خمرا، والعصير يسمى خمرا، كما قد سمي العنب به في قوله تعالى: إني أراني أعصر خمرا، وسمي بذلك لأنه يؤول إلى الخمر. والثالث أن يكون خلل الخمر وباعها خلا، ولعل عمر كان يعتقد أن ذلك لا يحللها كما ذهب إليه جماعة من أهل العلم على ما يأتي. قال القرطبي: قلت وفي هذين الوجهين بعد، والأشبه الأول أنه أخذها من أهل الكتاب عن قيمة الجزية فباعها منهم ظنا منه أن ذلك جائز.
ثم وجه الإشكال أيضا أن عمر رضي الله عنه استدل بقوله لعن الله له حرمت عليهم السحوم، فما العلاقة بين استدلال عمر وبين فعل سمرة؟ ما ذكر شيئا
مفهم، ما ذكر
ها؟ حنويها من يراجع على الحديث؟ طيب أحمد، أحمد الفهيم.
حدثنا أمية بن مصطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح عن ابن القاسم عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قاتل الله اليهود، حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها. حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، حرم عليهم الشحم، فباعوه وأكلوا ثمنه. باب الربا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز.
قول باب الربا. الربا في الأصل الزيادة، يقول الله تبارك وتعالى فإذا أنزلنا عليه الماء اهتزت وربت أي زادت، ومنه الربوة للمكان المرتفع. أما في الشرق فهو زيادة في أشياء أو نسب، يعني تأخير. فصاع من البر بصاع من البر إذا زاد أحدهم الآخر فهو ربا زيادة، وصاع من البر بصاع من الشعير مؤجلا ربا نسيئة. وليس الربا في كل شيء، الربا في أصناف معينة مما يحتاجه الناس من الأطعمة والنقود، هذا هو الأصل. أما الأشياء التي ليست من ضروريات الحياة فإنه ليس بها ربا كما سيتبين إن شاء الله. ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام الذهب بالذهب والفضة بالفضة وهي الورق، أنه لا يجوز أن يزاد بعضه على بعض، فلا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا الفضة بالفضة إلا مثلا بمثل. وذكر أيضا أنه لا يجوز أن يبيع منها غائبا بناجز، وهذا ربا ربا نسيئة، سواء بعت ذهبا بذهب أو ذهبا بفضة، فإنه لا يجوز أن يباع منها غائب بناجز. نعم.
حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن نافع أن ابن عمر قال له رجل من بني ليث إن أبا سعيد الخدري يأثر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية قتيبة، فذهب عبد الله ونافع معه. وفي حديث ابن رمح قال نافع فذهب عبد الله وأنا معه والليثي
وأنا معه
والليثي حتى دخل على أبي سعيد الخدري فقال إن هذا أخبرني أنك تخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل. فأشار أبو سعيد بإصبعه إلى عينيه وأذنيه فقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الذهب بالذهب، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تشفوا بعضه على بعض، ولا تبيعوا شيئا غائبا منه بناجز إلا يدا بيد.
قوله إلا يدا بيد هذا استثناء منقطع، يعني لكن يدا بيد.
حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا جرير يعني ابن حازم حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن ابن عون كلهم عن نافع بنحو حديث الليث عن نافع عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب ولا الورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. حدثنا أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه أنه قال سمعت سليمان بن يسار يقول إنه سمع مالك بن أبي عامر يحدث عن عثمان بن عفان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا.
نعم. ما الفائدة؟ ربما يكون مثل الدينار هذا مصنوع في المشرق وهذا في المغرب، ويريد أن يأخذ ويريد أن يسافر للمغرب، فيحتاج إلى أن يشتري الدينار المغربي بالدينار المشرق. هذا بالنسبة للنقد. بالنسبة للحلي تختلف أنظار الناس، قد يكون هذا مصنوع على أنه أسورة وهذا خواتم وما أشبه ذلك، فيريد أن يبادل. واضح؟ نعم. يشتري منه ايش؟ لا بأس، لا ذهب ما أصلح، لأنه إذا قال بشرط أن تشتري يشتري ذهب قد يكون أكثر أو أقل، فيكون هذا حيلة. أما إذا قد تشتري من شيء آخر فهذا على القول الراجح لا بأس منه غير الذهب. لا، الصحيح أنه لا بأس أن يشترط الإنسان على 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 العاقد عقدا آخر، هذا القول الراجح. نعم. هل يراعى؟ نعم. نعم. هنا يعني الطيب والرجل سواء، يعني مثل طيب وردي لا بد يكون وزن بوزن، كالبر جيد وردي لا بد أن يكون كيلا بكيل. نعم. كل هذا كذب، هذا كذب. الإنسان ما جاء يريد السيارة وهو يريد أن يهول، أبدا أبدا، هذه ما تحصل واحد من ألف، ما يجوز أبدا، يجب سد الباب مطلقا.
أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب المساقى: حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل، والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فهو ربا.
أول باب باب الصرف وبعد باب الصرف. طيب عندي باب الربا من أول باب. ها؟
حدثنا شيبان بن فروخ.
كيف؟ من؟ في موضوع؟
قول
الله
قاتل
الله سبحانه. هذه كلها قرانها في الكتاب. هذه مما يجي على الإنسان بلا قصد. يعني تكلت أمك تربت يداك وما شابه. المهم الآن أنا عندي حدثنا قتيبة بن سعيد. هذا هو؟
باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان أنه قال: أقبلت أقول: ما
من يصطرف الدراهم. فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ثم أتنا ثم أتنا ثم أتنا إذا جاء.
ثم أتنا إذا جاء.
ثم أتنا إذا جاء خادمنا نعطيك ورقك. فقال عمر بن الخطاب: كلا والله لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبا. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالورق ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها، والشعير
عندنا إلا ها أو ها، ها بالفتح. هذا يقول إن
الورق بالذهب ربا إلا ها وها، والبر بالبر ربا إلا ها وها.
ما عندك همزة؟
عندي.
أيه وينطق بها إلا ها أو ها.
الورق بالذهب ربا إلا ها أو ها، والبر بالبر ربا إلا ها أو ها، والشعير بالشعير ربا إلا ها أو ها، والتمر بالتمر ربا إلا ها أو ها.
في هذا الحديث فوائد، منها أن بيع الذهب بالورق، والذهب معروف، والورق الفضة. إذا بيع ذهب بفضة فلا بد من التقابض. وفيه أيضا إنكار المنكر، لأن عمر رضي الله عنه قال كلا لما طلب أن يأتي إذا جاء الخادم ليسلم له ورقة، قال لا كلا. وفيه أيضا أن البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر أيضا لا بد فيه من التقابض، لكن هذا لا بد فيه من التقابض وشيء آخر وهو التماثل. لأن القاعدة في الربا سهلة جدا، إذا كان الربويان من جنس واحد اشترط في ذلك شرطان: التساوي والتقابض في المجلس. وإذا كان من جنس مختلف اشترط شرط واحد وهو التقابض في المجلس. وأنت تعلمون أنه حدث أشياء يتعامل بها الناس غير الذهب والفضة، فحدث النحاس الذي يسمى القرش أو القطعة أو التفليسية أو ما أشبه ذلك، ثم حدث الورق، فماذا نعمل؟ هل نلحق هذا بالأوراق يعني بالذهب والفضة، أو نقول إنه ليس له حكم الذهب والفضة؟ اختلف فيه الناس على نحو 6 أقوال في هذه المسألة. فمنهم من قال إنه لا يلحق، وأنه من عروض التجارة، وعلى هذا القول تسقط الزكاة عن الأوراق النقدية وعن الفلوس المعدنية والنحاسية وما أشبه ذلك إلا إذا أراد بها التجارة. وهذا القول لا شك أنه ضعيف جدا، لأن الناس لا يتعاملون بها معاملتهم بعروض التجارة، بل يتعاملون بها على أنها قيم الأشياء وأثمان الأشياء. بقي أن يقال: وهل تلحق بالذهب والفضة بحيث لا يزيد بعضها على بعض؟ وفيه أقوال، والأرجح الأقوال عندي هو أنها يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضة، يعني فيجوز أن نبيعها متفاضلة إذا اختلفت، ولكن لا يجوز تأخير القبض. وعند شيخنا عبد الرحمن رحمه الله يجوز فيها التفاضل أيضا إذا لم تكن مؤجلة، ويجوز فيها أيضا تأخير القبض إذا لم تكن مؤجلة. وعلى رأيه رحمه الله لو أعطيتك ورقة فئة 100 لتعطيني فئة 10، أعطيتك إياه في الصباح وأخذت العوض في آخر النهار، على رأي شيخنا لا بأس به. أما إذا أجلنا فيقول إنه حرام، لكن الذي يظهر لي أنه لا يجوز التفرق بالقبض. لأنه إذا جاز التفرغ قبل القبض جاز التأجير ولا فرق. فهذا أقرب الأقوال في هذه المسألة. وغرضي من سياق هذا الخلاف هو أن بعض الناس يتشدد تشددا عظيما عظيما في مسألة البنوك ورباها، ويرى أنها من الطامات الكبرى التي لا يوجد في الأمة مثلها. وهذا فيه نظر، لأن الآن بدأ الناس بالميسر الذي هو التأمين، والميسر مقرون في الخمر، مقرون بالخمر في كتاب الله عز وجل، وهو واضح أنه ميسر حتى من الأوراق هذه. لكن الربا إذا على قول من يرى أن هذه الأوراق النقدية حكمها حكم الفلوس ليس فيها ربا، ولكن نرى أن فيها ربا، وأنها إذا كانت نافقة يتعامل بها معاملة النقود وتجعل قيم الأشياء فإنه يجري فيها الربا، إلا أن الذي يجري هو ربا إيش؟ النسيئة. نعم.
وحدثنا أبو بكر وأبي شيبة والنعيم بن كرب وإسحاق عن ابن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد. حدثنا عبيد الله بن عمر الطواريبي قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة قال كنت بالشام في حركة فيها مسلم بن يسار فجاء أبو الأشعث قال قالوا أبو الأشعث أبو الأشعث فجلس فقلت له حدث أخانا حديث مبادئ في الصامت قال نعم غزونا غزاة وعلى الناس معاوية فغنمنا غنائم كثيرة فكان فيما غنمنا آنية من فضة فأمر معاوية رجلا أن يبيعها في يعطيات الناس فتسارع الناس في ذلك فبلغ عبادة بن الصامت فقام فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد فقد أرضى. فرد الناس ما أخذوا فبلغ ذلك معاوية فقام خطيبا فقال ألا ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمع منه. فقام عبادة بن الصامت فأعاد القصة ثم قال لنحدثن بما سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية أو قال وإن رغم ما أبالي ألا أصحبه في ذنبه ليلة سوداء. قال حماد هذا أو نحوه.
هذا فيه فوائد، منها جواز بيع آنية الفضة إذا كانت يدا بيد، ولكن بشرط أن تباع على من لا يستعملها فيما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الأكل والشرب، وإنما تستعمل لحفظ الأشياء ونحوها. وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله، هل يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أو اتخاذها بدون استعمال؟ المذهب نعم لا يجوز اتخاذها، ولا يجوز استعمالها في أكل وشرب ولا غيرهم، ويجب أن تكسر. والقول الثاني في المسألة أنه لا بأس أن تستعمل في غير الأكل والشرب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما نهى عن الأكل والشرب فيها، ولما يجلبه الأكل والشرب في هذه الآنية من الفخر والخيلاء والتضييق أيضا، ولأنها آنية أهل الجنة، فهي للكفار بالدنيا ولنا في الآخرة إن شاء الله. ولأن أم سلمة وهي راوية حديث النهي عن الشرب الذهب من الفضة كان عندها جلجل من فضة فيه شعرات من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم تستعمله يستشفي به المرضى، إذا جاء مريض تصب عليه على هذه الشعرات ثم ترجه ثم تسقيه المريض، فالإشفاء بإذن الله عز وجل. وهذا هو الأقرب، أنه لا بأس باستعمالها في غير الأكل والشرب، ولكن إذا كان هذا من الإسراف حرمت من أجل إيش؟ من أجل الإسراف، لأن الأشياء المباحة إذا اقترن بها ما يوجب الوقوع في الحرام صارت حرام. وفي هذا الحديث دليل على قوة الصحابة رضي الله عنه في إنكار المنكر، لأن معاوية رضي الله عنه لما تكلم بهذا الكلام الشديد بالنسبة لما ذكره عبادة أنكر عليه عبادة وأقسم أنه يحدث بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كره معاوية، وقال ما أبالي أن لا أكون معه يعني في الغزو، يعني بمعنى لو طرده فإنه لا يبالي بذلك. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن نافع وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لابن أبي شيبة، قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع قال
حدثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء.
الظاهر أن قوله فمن زاد أو استزاد أو للتنويع وليست للشك، والمعنى من زاد بلا طلب ومن استزاد يعني طلب الزيادة، ويؤيد قوله الآخذ والمعطي فيه سواء. وهذا شاهد للحديث الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن آكل الربا وموكلا وشاهديه وكاتبه. وقد ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أن الربا ورد فيه من الوعيد ما لم يرد على ذنب آخر دون الشرك، وذلك لقوة طلب النفوس له، فإذا قوي طلب النفوس له فلا بد من رادع قوي يردعها عن هذا الطلب، ولذلك وردت فيه الأحاديث الكثيرة في الوعيد على من أربى بزيادة أو نقص.
حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا سليمان الربعي قال حدثنا أبو المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل، فذكر بمثله. حدثنا أبو خريب محمد بن العلاء وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى إلا ما اختلفت ألوانه.
عبادة وأبو سعيد وأبو هريرة اتفقوا على هذا، وإن كان حديث أبي هريرة ليس فيه ذكر الذهب والفضة لكن الأصل متفق عليه بين الثلاثة.
وحدثنيه أبو سعيد الأشج قال حدثنا المحاربي عن فضيل بن غزوان بهذا الإسناد ولم يذكر يدا بيد. حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قال حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نعم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فهو ربا.
حدثنا إذا أضفنا هذا اللفظ إلى ما سبق تطابقت الأحاديث الثلاثة حديث عبادة وأبي سعيد وأبي هريرة. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا سليمان يعني ابن بلال عن موسى بن أبي تميم عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدينار بالدينار لا فضل بينهما والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما. حدثنيه أبو الطاهر قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال سمعت مالك بن أنس يقول حدثني موسى بن أبي تميم بهذا الإسناد مثله. باب النهي عن بيع الورق بالذهب.
نعم نعم نعم. هنا هذه لها طريقان لا أشكال فيه. الأول أن يصف الدراهم السعودية بدراهم بلده ثم يعطيها البنك ويحولها فيكون هنا تقابل. والثاني أن يعطي البنك دراهم سعودية يحولها على فرعه في بلده وهناك يجري التبايع بين وكيل الرجل والبنك بدراهم سعود بنقد البلد بقيمتها. هاتان لا اشكال فيهما ولا غبار عليهما. لكن اذا لم يتيسر هذا لانه احيانا يابى فارجو ان لا باس ان تقدر القيمه الان قيمه النقد نقد بلده بدراهم سعوديه ثم يقول بعته عليك بهذه الدراهم ويحولها إلى بلد للضرورة. نعم
شيخ
بارك
الله
فيك.
يحولها
إلى دولار. نعم
يحول
الدولار
إلى
هناك. فلا بأس، لكن لا بد أنه يقبض الدولار.
يقبض
لا بأس ويحول الدولار بدولار إلى بلده ثم هناك يقع التصرف أو يأخذ دولار. ها؟ يرفض هذا، هذا مشكلة. فأنا أرى أنه يعني للخلاف في هذه المسألة، وهل فيها ربا أو ليس فيها ربا، ولجاء على الحاجة أو الضرورة أحيانا، إنه لا بأس أن يصارف هنا في البلد ويحول إلى نقده في بلد. نعم. أرفع الصوت. نعم. ها؟ نعم.
استحمال عليه الفضة بغير الشرط.
في؟
بغير الأكل والشرط.
نعم.
شيخ هل هو خاص بالفضة أم حتى الذهب اللي استعمال بغير؟
حتى الذهب. لأن النهي عن الأكل والشرب فيه. نعم.
مسألة الأوراق النقدية وهي مسألة يكثر الحاجة إليها والتساؤل فيها. ما وجه عدم جريان ربا الفضل فيها وجريان ربا النسيئة؟
نعم. هو أما جريان ربا النسيئة فهي الحق لها بالنقد الذي يتعامل به ويجعل قيم الأشياء. وأما إذا اختلفت فهي اختلفت أصناف، يعني دولار دراهم سعودية مثلا يختلف. كذلك أيضا نقد معدني يعني بورق يختلف الصنف.
الاختلاف
يعني
الاختلاف
يكون
غير واضح.
لا واضح ولا اشكال فيه، لان النقد من المعدن له قيمه ذاتيه، والورق ليس له قيمه ذاتيه، قيمته اعتباريه باعتبار ان الدوله مثلا قررت بهذا القدر. ولذلك لو فرض ان الدوله قررت 2 من المعدن بواحد من الورق ما نقول هذا حرام. الشيك المصدق يعني يسهل الوضع، يسهل الوضع، بمعنى انك تصارفه الان بدراهم في من دراهم بلدك ثم تقول اعطني شيك مصدق، وكله للضروره يعني الانسان يا الله يا الله يقدم على هذه الفتوى، لكن للضروره ماذا يصنع الناس؟ حتى لو ارسل مثلا دراهم سعوديه الى هناك وصرفت هناك ما يامن ان يقبض على هذا الرجل ويحاكم او تصادر من الدراهم. نعم. اما الظاهريه فاراحونا، الظاهريه قال لا ربا الا في الاصناف السته هذه، فهمت؟ وكذلك بعض القياسيين من الفقهاء قالوا لا ربا الا في هذه الاصناف السته فقط. ومن هؤلاء ابن عقيل من أصحاب الوجوه والاحتمالات في مذهب الإمام أحمد، يقول لا ربا إلا في هذه الستة، وعلل ذلك قال لأن علل العلماء رحمهم الله اختلفت واضطربت ولا مرجح، فهو كما لو اختلف عليه المنبهون في صلاته، واحد ينبه بزيادة وواحد ينبه بنقص يسقط قوله، فيقول ما دامت العلة الآن ليست منصوصة حتى نلتزم بها، والقياسيون اختلفوا فيها، والأصل حل البيع وأحل الله البيع، فلا يجري الربا إلا في هذه الأصناف الستة. وعلى هذا القول راح يستريح الإنسان. أما على قول الفقهاء المعللين فاختلفوا، منهم من يقول العلة الكيل والوزن، ومنهم من يقول العلة الطعم، ومنهم من يقول العلة الادخار والقوت، فهم مختلفون في الواقع. فمثلا إذا قلنا العلة الكيل والوزن فالإشنان والصابون وما أشبهه يجري فيه الربا، لأنه يوزن أو يكال، وإذا قلنا العلها ولكنه لا يجري ربا في البرتقال والفاكهة والخضروات وما أشبهها، وإذا قلنا العلها الطعم نعم صارت هذه الأشياء ليس فيها ربا، والبرتقال والتفاح والخضروات فيها ربا. في الحقيقة أن الإنسان نعم أي متقابل. بدل البر بالبر، الحنطة بالحنطة مثل البر بالبر، يعني اختلاف تعبير ولعله من الرواة.
قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا. قال مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن أبي المنهال قال: باع شريك لي ورقا بنسيات من الموسم أو إلى الحج، فجاء إلي فأخبرني فقلت: هذا أمر لا يصلح. قال: قد بعته بالسوق. فلم ينكر ذلك علي أحد. فأتيت البراء بن عازب فسألته فقال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ونحن نبيع هذا البيع، فقال: ما كان يدا بيد فلا بأس به، وما كان نسيئة فهو ربا، وأتي زيد بن أرقم فإنه أعظم تجارة مني. فأتيته فسألته فقال مثل ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا في قوله فإنه نعم في أعظم تجارة دليل على أن السلف الصالح إذا كانوا يعملون أعمالا حرصوا على فهمها وعلى حفظ الأحكام فيها. وقد مر علينا فيما سبق في قصة الكلب أنهم سألوا أبا هريرة رضي الله عنه لأنه كان صاحب زرع فسألوه عن ذلك، وصاحب الزرع يحفظ ما لا يحفظ غيره لأنه يعتني بالأحكام الشرعية، بخلاف ما عليه كثير من الناس اليوم، تجد صاحب مال لا يقرأ أحكام البيع والشراء، صاحب عقارات لا يقرأ أحكام الإيجار، تجد أيضا صاحب حرث لا يقرأ أحكام المزارعة والمساقات وما أشبه هذا، لأن أكثر الناس في وقتنا الحاضر ليس لهم هم إلا تنمية الدنيا فقط، أما العبادة وما يتعلق بالآخرة فقليل من يلتفت إلى هذا، يعني